عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، كما تعلمون فإن هذا الدرس في شرح المنظومة البيقونية لمؤلفها محمد بن عمر البيقوني، وهي منظومة مختصرة جدا ومشهورة، ولم يستوعب فيها البيقوني رحمه الله أنواع علوم الحديث، ففيها اختصار مخل، ولكن لا بأس بها للمبتدئين، ويمكن أن تكون ممهدة لنسبة الفكر التي تعد من المختصرات أيضا. وإن كنت أفضل دوما لطالب العلم أن يبدأ بالنسبة، لأنها مختصرة واستوعبت، وقد صاغها الحافظ ابن حجر رحمه الله صياغة جيدة. فعلى كل حال، كل هذا خير وبركة، وما يكون من أنواع انتقصها البيقوني رحمه الله في هذه المنظومة فيمكن أن تؤخذ من غيرها من المختصرات. وبما أن مصطلح الحديث قد كثرت الدروس فيه وبخاصة من قبلي، فإني أحببت أن لا أجعل الوقت كله للبيقونية، بل سأجعل بعضه لها، وبعض الوقت سآتي فيه ببعض الفوائد الحديثية، لأنه قد يستفيد من ذلك بعض طلبة العلم الذين يرون أن هذا المختصر لا يلبي ما في نفوسهم من الرغبة في الفائدة. وستكون الفوائد الحديثية إن شاء الله تعالى أيضا معقولة للجميع، فلن آتي إن شاء الله بالفوائد التي يعثر فهمها على طلبة العلم المبتدئين. يقول البيقوني في هذه المنظومة: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. ابتدأ البيقوني هذه المنظومة بالحمد على الرب جل وعلا، وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أسوة أولا بكتاب الله جل وعلا، حيث افتتح بسورة الفاتحة التي مطلعها الحمد للرب جل وعلا والثناء عليه، ثم إن هناك بعض الأحاديث التي اشتهرت عند أهل العلم في هذا الباب، مثل حديث: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي بعض الروايات: بالحمد لله فهو أقطع، وفي بعض الروايات: فهو أبتر. وهذا الحديث لا يصح عند أهل العلم، فالصواب فيه أنه مرسل من مراسيل الزهري، يعني الزهري وهو تابعي، يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينه قول شاسع في الإسناد غير متصل فيما بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصة الأمر أن هذا الحديث ضعيف، لكن يغني عنه إن شاء الله حديث خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كلامه دوما: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخر الحديث. ولذلك لم نجد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا في مشروعية البداءة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستفتح بالبسملة، وهذا أيضا له محله من النظر، فالبسملة أتت في أوائل كل سورة على سورة التوبة كما هو معلوم لنا، ومن ذلك سورة الفاتحة. فإذا يؤتى بالبسملة ثم بالحمدلة بعد ذلك. ويستأنس للبداءة بالبسملة بحديثه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما أراد أن يكتب الكتاب مع كفار مكة، فابتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم حتى أنكر ذلك كفار مكة، وحصل ما حصل مما هو معلوم في وقعة صلح الحديبية. والشاهد من ذلك بدءه صلى الله عليه وسلم بالبسملة، فدل هذا على مشروعية البداءة بها. إذن نخلص من هذا إلى أنه يبدأ بالبسملة أولا، ثم بالحمد على الرب جل وعلا والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. قوله بعد ذلك: خير نبي أرسل، هذا مما لا شك فيه، فنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقط. فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق. لكن أهل العلم ينبهون ها هنا على أمر متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا ينبغي في مثل هذه الحال أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء على مثل يونس بن متى أو على أحد من الأنبياء وقع منه شيء مما عاتبه عليه الرب جل وعلا، لأنه فرق بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وفرق بين أن يفضل على واحد بعينه مما أو ممن ورد في حقه شيء من العتب في كتاب الله جل وعلا، كما قال سبحانه عن يونس: فإذا ذهب مغاضبا فظن أن لن نفتر عليه فنادت الظلمات أن لا إله إلا أنت. فمثل هذا الذي حصل من العتاب للرب جل وعلا ليونس بن متى قد يفهم منه ازدراء هذا النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل على هذا النبي بعينه حتى لا يفهم منه التنقص. وليس معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ليس أفضل الأنبياء على الإطلاق. وهنا يقول الناظم: خير نبي أرسل، ولم يقل خير رسول أرسل، لأجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وبلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق، ولكن ليس هناك رسول بلا نبوة. لكن يرد في بعض كتب العقائد التفريق بين النبي والرسول، وهناك من يجعل محاذير على مثل هذا التفريق، وبعضهم يقول كل رسول النبي ولا عبد، يعني أن النبي لم يطالب بتبليغ ما أوحي إليه، وأما الرسول فإنه يطالب بتبليغ ما أوحي إليه. في هذا كلام ليس هذا موضعه، لكن الذي يظهر أن الرسول في الغالب يكون له شريعة من الشرائع، وأما النبي فإنه يكون تابعا لشريعة من تقدم. وهذا إذا لم يوصف النبي من الأنبياء بأنه رسول، أما إذا وصف بأنه رسول فهذا لا إشكال فيه. لكن لماذا يوصف بعض الأنبياء بالنبوة ولا يوصف بالرسالة؟ الذي يظهر أنه يكون تابعا لشريعة من سبقه. وأما أن لا يكون مطالبا بالتبليغ فالذي يظهر أن هذا عليه بعض المحارج. ابتدأ الناظم بعد ذلك بالكلام فيما عمد إليه وقصد، وهو الكلام عن عموم الحديث، حينما قال: وذي من أقسام الحديث عدة. يقول وذي إشارة إما إلى أنواع علوم الحديث التي يريد الحديث عنها، أو يريد الإشارة إلى منظومته هذه التي تضمنت بعض أنواع علوم الحديث. فالإشارة هنا إما إلى أنواع علوم الحديث أو إلى هذه المنظومة. فيقول: هذه أقسام من أقسام علوم الحديث إما تتضمنها هذه المنظومة أو التي يريد الحديث عنها. فهناك عدة، يعني عدد من أنواع علوم الحديث، لكن حينما يقول عدة يشير إلى عدم الكثرة، لأنه لا يريد أن يتطرق إلى جميع أنواع علوم الحديث. فمنظومته هذه تضمنت فيما يظهر 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، وأهل العلم تفاوت اجتهادهم في عد أنواع علوم الحديث، فمنهم من جعلها 49 نوعا، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك. وأشهر من عرف بهذا التنويع ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة، حينما جعل أنواع علوم الحديث 64 نوعا، وهي التي اشتهرت عند كل من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وعلى وجه الخصوص الحافظ العراقي في ألفيته المشهورة، ثم ما تبعها بعد ذلك من شرح أو تعليقات أو نحو ذلك. ومن أشهر ما هنالك شرح محمد بن عبد الرحمن السفاوي المعروف في فتح المغيث، فإنه من أجود الشروح لألفية الحافظ العراقي. كذلك النووي رحمه الله اختصر مقدمة ابن الصلاح في التقريب، وشرحه السيوطي شرح هذا المختصر في التدريب، تدريب الراوي، وهو أيضا من أجود الشروح، شرحه وشرح السخاوي من أجود الشروح. وكل هذا مآله ومرجعه في مقدمة ابن الصلاح رحم الله الجميع. كذلك للحافظ بن حجر استدراكات وتعقبات على ابن الصلاح وعلى الحافظ العراقي في كتابه المشهور النكت، وهذا يعد من أوسع كتب علوم الحديث، لأن الحافظ رحمه الله استطرد فيما تعقب فيه هذين الإمامين استطرادا أتى فيه بالعجائب. ولكن الكتاب لم يكتمل، وإنما تضمن جملة وافرة، وما وصل إلينا فيه خير وبركة كثير. إذن البيقوني أخذ بعض أنواع علوم الحديث، وهي التي أشرت إليها وأشار إليها بقوله وذي من أقسام الحديث عدة. وكل واحد يعني من هذه الأنواع أتى يعني جاء به أن بيقوني ها هنا وحدة أي وتعريفه وحده هنا يجوز أن ننصفها وأن نرفعها فنقول وكل واحد أتى وحده ويجوز أن نقول وكل واحد أتى وحده لأن الواو ها هنا تسمى واو المعية وأهل اللغة يقولون إن واو المعية ما بعدها ينبغي أن يكون منصوبا هذا هو الأصلح وليس الرفع لحنا ولا خطأ ولكن من باب التفاضل فقط ولذلك يجوز به الوجهان ولكن نحن أخذنا في نطقنا بها بما فضله أهل اللغة وهو نطق ما جاء بعد واو المعية إذن عرفنا أن الحد يعني التعريف فكل واحد من هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث له تعريف يعرف به كما سنراه إن شاء الله تعالى أول هذه الأنواع الصحيح عرفه البيقوني بقوله وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله إذن نستطيع أن نخلص من هذا التعريف وهذا الحد الذي جاء به البيقوني إلى تعريف الحديث الصحيح عند علماء الحديث لأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني التام الضبط عن مثله وقوله عن مثله هو من باب البيان لقوله ما اتصل لكن فيه زيادة وهو أنه ينبغي أن يكون هذا هذه العدالة وهذا الضبط في جميع طبقات السند وليس في طبقة واحدة وهذا أمر مفهوم تلقائيا إذن اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الجذود وانتفاء العلة هذه خمسة شروط اشترطها العلماء في تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة المقصود باتصال السند غلبة الظن بأن كل راوي من الرواة أخذ هذا الحديث عن جيبه أما إذا ساورنا الشك في كونه أخذه عن شيخه أو لا فالحيطة مطلوبة في هذه الحالة فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على الحيطة فلا يقبل الحديث إلا إذا تيقن من أن الراوي أخذ هذا الحديث عن شيخه أو على الأقل غلب على ظننا أنه أخذه عن شيخه وهذا ما يعبر عنه باتصال السند ويعرف علماء الحديث اتصال السند إما بتصريح الراوي بسماع هذا الحديث من شيخه كأن يقول الواحد منا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول كذا فهذا لفظ صريح لا كناية فيه البتة نقول صريح بأن الواحد منا أخذ هذا الحديث أو هذا الكلام عن الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله أو حينما دل على ذلك قوله سمعت أو ما ينوب مناب سمعت مثل حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو رأيت الشيخ يفعل كذا كل هذه الصيغ التي تدل على الأخذ المباشر هذه أعلى درجات الدلالة على اتصال السند في بعض الأحيان تجد بعض الصيغ التي لا تدل صراحة على ذلك مثل أن يقول الواحد منا قال الشيخ عبد العزيز بن باز لكن هل هذا يدل على أن هذا الذي قال الشيخ عبد العزيز بن باز قد أخذه عنه مباشرة؟ أنا احتمل أن يقولها واحد آخر أخذ هذا اللفظ أو هذا الكلام أو هذه الحجة أو هذا الحديث عن شخص آخر عن الشيخ ثم عبر بهذا التعبير، هذا موجود، أو ما يقوم مقام هذه الصيغة مثل عن ونا أو ذكر أو نحو ذلك. فكل هذه الأمور التي لا تدل على التلقي صراحة عن الشيخ هذه ينظر أهل الحديث فيها إلى حال ذلك الذي أطلق هذه الصيغة، هل هو من الناس الذين لم يعرفوا بالتدليس؟ ولعلكم تعرفون التدليس أو سمعتم به، التدليس هو إخفاء العين أو الإيهام، إيهام الناس بأنه أخذ هذا الحديث من ذلك الشيخ وهو في حقيقة الحال لم يأخذه منه وإنما أخذه بواسطة. فأهل الحديث يرفضون أحوال الرواة ويذكرونه ويتتبعونه، فإذا عرفوا عن الراوي أنه يستخدم التدليس ويوهم الناس بسماع الحديث من ذلك الشيخ وهو لم يسمعه منه حقيقة، هنا يحتاطون في الأخذ عن ذلك الراوي، فلا يقولون عنه إلا ما صرح فيه بالسماع، يعني لا يأتون لغلبة الظن، يقولون لا في هذه الحال لا ينفع إحسان الظن مع هذا الإنسان الذي عرف عنه هذا الصنيع. طبعا وأنا أقول لكم هذا الكلام لأني في مقام الاستصاحة، ما أريد والله واحد من فصاحب طلبة العلم يأتيني في الخلاف بين فصاحب العلم في هذا وتقسيم الرواة إلى من تقبل عن عنك، لا 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 هذا ما مرحلة متأخرة تأتي في المراحل المتقدمة إن شاء الله تعالى، لكن نحن الآن نريد أن نضبط هذا العلم فنأخذ الأشياء التي تجعلنا نفهم مراد أهل العلم، وأما الخلاف وما إلى ذلك فهذا موضعه أماكن أخرى. فقول إنهم يتوقفون في عنعنة الراوي الذي عرف عنه أنه يدلس أحيانا، يعني يوهم الناس بأنه أخذ هذا الحديث عن ذلك الشيخ وهو لم يأخذه عنه حقيقة. فلذلك قلت أو غلبة الظن، غلبة الظن حينما تأتيني هذه الصيغة من إنسان لم يعرف عنه أنه يدلس، فالذي يغلب على الظن أنه أخذه عن شيء لأنه لم يعرف عنه أنه يسقط واسطة فيما بينه وبين شيخه، فقلنا بغلبة الظن ولم نقل باليقين، اليقين في الصيغة الصريحة التي ذكرتها قبل قليل، سمعت حدثنا أخبرنا أو نحو ذلك، هذه الصريحة هذه نتيقن أن الشيخ أخذه، أن التلميذ أخذ عن ذلك الشيخ، لكن إذا جاءت بعض الصيغ التي ليست صريحة فنحن نبني على غلبة الظن إذا لم يكن ذلك الراوي معروفا بالتدليس. إذن هذا هو المقصود باتصال السند، أن يكون الراوي أخذ الحديث عن شيخه إما بيقين أو بغلبة ظن منا. ما اتصل سنده بنقل العهد، يعني إذن لا يكفي اتصال السند، لابد أن ننظر أيضا إلى الراوي أو لكل راوي من رواة الحديث، هل هو عدل أو لا؟ والمقصود بالعدل يقول أهل العلم من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والبعد عن الفسق وخوارم المروءة. الملكة المقصود بها مثل ما نقول الموهبة أو نحو ذلك، أي الشيء الذي يتخلق به الإنسان، الأخلاق التي تحمل الإنسان على ملازمة المروءة، يعني يستنكف ويستعيد أن يتلبس بأمر به بر أو أمر يخدم مروءته. فمثل هذا الراوي الذي يتحلى بهذه الصفة يقال له عدل، لكنهم جعلوا للعدالة شروطا، فقالوا العدل لابد أن يكون أولا مسلم، فلا بد من الإسلام، ولا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا. إذن الكافر ليس بعدل، أليس كذلك؟ كما يفهم من هذه الشروط، الكافر ليس بعدل، فالعدل هو المسلم، والبالغ الذي لم يبلغ ليس بعدل، لأن الصغير غير مكلف، فلا يمكن أن ينظر إليه أنه عصى أو خالف بالمنظار الشرعي. يعني لا تقام الحدود على صغار السن لأنهم غير مكلفين. فإذا بداية مرحلة التكليف هي التي ينظر فيها إلى العدالة من عدمها، فإذا الصغير لا يقال له عدل، فلا بد أن يكون أيضا بالغا حتى يتصف بالعدالة، ولا بد أيضا أن يكون عاقلا، والذي ينافي العقل ما هو الجنون ونحوه كالمعتوه والمغفل ونحو ذلك، كل هؤلاء غير عقلاء عند علماء الحديث. يعني يريدون من الراوي الذي يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليه في تصحيح الأحاديث ونقل الأحاديث أن يكون إنسانا متماسكا عاقلا لا يمكن أن يدخل عليه شيء، لأن حتى لو لم يكن مجنونا، الجنون ذاك الذي نعرفه ولكن فيه غفلة، المغفل قد تدخل عليه أحاديث ليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه رواية هذه الأحاديث فيرويها، وربما كان صالحا صاحب عبادة قيام ليل قراءة قرآن إتمام الصيام إلى غير ذلك من صفات الصالحين، ولكن لا يغتر أهل العلم بالصلاح فقط، ينظرون إلى جوانب أخرى، يكون صلاحه لنفسه. ونحن نريد أن نحتاط لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يغترون بهذه الضوابط، بل أكثر ما تدخل الأحاديث الموضوعة على الصالحين الذين انشغلوا بالزهد والعبادة ولم يلتفتوا إلى الحديث مثل التفات لهابلة المرقاة، فيقولون هذا شغله الزهد والعبادة. ليس معنى هذا أنهم يزدرون الزاهد والعابد، لا، لو نظرنا في أولئك الرجال الذين يثني عليهم علماء الحديث نجد أنهم إذا رأوا الرجل متصفا بالصلاة والعبادة والزهد عظموه وأجلوا أمره، لكن إن وجدوه تدخل عليه الأحاديث ويخطف الأحاديث فيا ويله، لا يرحمونه لكن باعتدال، لا يهجرون عدالته فيما بينه وبين ربه في عبادته في صلاحه، ولكن يتكلمون في حفظه وما يدخل عليه من أحاديث، لأنهم أصبحوا بين إما تصديق هذا الراوي أو إحسان الظن به أو الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أنه لا بد من الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلموا في الرجال تكلموا باعتدال. مما أضافوه أيضا إلى شروط العدالة السلامة من الفسق، يعني لا يكفي أن يكون مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن المسلم قد يعصي، أليس كذلك؟ يكون مسلما وقد يشرب الخمر، ولا يكفي أن يكون بالغا، ولا يكفي أن يكون عاقلا، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك السلامة من الفسق. ومقصودهم بالفسق الأمر الذي دلت الأدلة الصريحة على إما تحريمه أو وجوبه، فإن ترك واجبا أو ارتكب محرما فإنه يدخل في عداد الفاسقين. وفي هذا تفصيل ليس هذا موضع. اشترطوا أيضا في العدالة شرطا خامسا ولكنه شرط إضافي لا نلتفت إليه ولا ننشغل به، وهو أن يكون سالما من خوارم المروءة، يعني كل ما يحمي مروءة الإنسان من مخالفة أعراف الناس. يعني لو وجدنا مثلا رجلا باللباس الداخلي لكن عورته مستورة، لكن لابس بنين أو سروة وجالس على الرصيف ويأكل رابع الأكل على الرصيف أمام الناس بهذه الصورة ويأكل بنهم والأكل يتطاير عليه من ها هنا وها هنا، ألسنا نزليه إذا كان متصفا بهذه الصفة؟ يقولون هذا انحرمت مروءته لأنه ارتكب أمرا يعاب عليه وإن لم يكن محرما شرعا. هل هناك دليل يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يخرج الفنيرة أو السوار مثلا؟ ما في دليل. هل هناك دليل يمنع من الحفل على الرصيف؟ ما في دليل. لكن يقولون هذه ليست من صفات أهل المروءة، لكن هذا الشرط يذكرونه وتحت التفصيل ليس هذا موضع الإسباب فيه، يكفينا أن نعرف هذا على سبيل الإجمال. هذا بالنسبة للعدالة. إذن أول شرط اتصال السند، وثاني شرط أن يكون الراوي متصفا بالعدالة. الشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا، أن يكون الراوي ضابطا، والمقصود بالضابط الذي يغلب صوابه خطأه، وليس المقصود أن لا يخطئ، بل الخطأ من طباع البشر. لكن إذا كان صوابه كثيرا وخطأه قليلا فإن الأحاديث التي أخطأ فيها تعرف وتتقى وتجتنب ويميزها أهل العلم، ولكن هذه القلة نسبية، فربما كثرت نوعا ما ولكنها ليست أكثر من الصواب. وهذا الذي يقولون عنه انه خف ضبطه وهو راوي الحديث الحسن الذي سياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى. لكن اذا كانت هذه القله قليله فعلا فان هذا لا ينفي عن ان يكون ذلك الراوي ضابطا، وهذا الضابط هو الذي يعد راويا للحديث الصحيح وهو الذي نقصده بكلامنا هنا. والضبط عندهم ينقسم الى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. فبعض الرواة لا يكتب وليس عنده كتاب، وإنما يحفظ الأحاديث التي يتلقاها عن الشيوخ حفظا، وهذا يسمونه حفظ الصدر. لا شك أن الناس يعدون من يحفظ بهذه الصفة من أعلى المراتب وينظرون إليه نظرة إعجاب وانبهار، ولكن أهل الحديث لا يخبرون هذا الإعجاب إلا أنهم يفضلون حفظ الكتاب على حفظ الصدر. لماذا؟ لأن العواطف لا تهمهم، ولا يهمهم تقليد الأشخاص ولا رفعة الأشخاص، وإنما يهمهم حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. فيقولون إن هذا الراوي مهما بلغ من الحفظ والإتقان فإن الخطأ محتمل عليه، أما الكتاب فنسبة الخطأ فيه نادرة، بقى التكال تكون معدومة. فلذلك يفضلون حفظ الكتاب على حفظ الصدر. والمقصود بحفظ الكتاب أن يكون الراوي يكتب الأحاديث التي يتلقاها عن الشيوخ ويضعها في كتاب ويصون ذلك الكتاب، لا يغير لأحد ولا يدعه في أيدي الناس الذين قد يعدلون ويغيرون ويضيفون ويزيدون. إذا أخل الله بالكتاب فأعاره للناس وابتدره الناس أو دخل في هذا الكتاب أشياء ليست منه فإنهم يتكلمون فيه ويقدحون فيه من جهة حفظه، وربما كان عدل. فالعدالة لا تلاقي الحفظ ولا العدل، فقد يكون الراوي عدلا ولكنه غير حافظ، وقد يكون حافظا ولكنه ليس بعدل. إذا لا تلازم بين العدالة والضبط. قد يتوفر أحدهما وينتفي الآخر. إذن هذه ثلاثة شروط وهي الشروط المهمة من شروط الحديث الصحيح. هذه الشروط الثلاثة هي أهم الشروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. ذكر الناظم شرطين آخرين: انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. وأنا أعد دوما هذين الشرطين شرطا واحدا وهو انتفاء العلة، لأن الشذوذ من العلة، لأنه يلزم نهاؤنا أن أقول ليس شاذا ولا منكرا ولا مدركا ولا مخلوقا ولا مضطربا، وأبدأ أعدد أنواع علوم الحديث التي سيأتي الكلام عنها أو عن بعضها. هذا فيه إسهاب. يجمع هذه الأوصاف كلها ويجمع هذه الأنواع كلها التعبير بقولها ولا علة أو غير معلم. فإذا انتفت العلة عن الحديث فهنا يكفي هذا، يغنيني عن قولي من غير شذوذ، لأن الشذوذ من العلة. قد يعترض معترض ويقول: إذا يلزمك على هذا أن تقول الحديث الصحيح هو الحديث الذي انتفت منه العلة، لأنه إن لم يتصل السند فهو معلوم، وإن كان أحد الرواة غير عادل فهو معلوم، وإن كان أحد الرواة غير ضابط فهو معلوم. فلماذا إذن لا تقول عن الشذوذ كما قلت أيضا عن أنواع الثلاث؟ والجواب عن هذا أن علماء الحديث يفرقون بين العلة الظاهرة والعلة الباطنة. الشروط الثلاثة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، هذه تتعلق بالعلة الظاهرة الذي يدركها كل واحد. أما مقصودنا بانتفاء العلة، المقصود بها العلة الخفية التي لا تدرك إلا من قبل الأئمة الجهابذة النقاد الذين يجمعون طرق الأحاديث ويعرفون أحوال الرواة وطبقاتهم وأنسابهم وكناهم وأبنائهم وبلدانهم ورحلاتهم وكل ما يتعلق بأولئك الرواة، فيستطيعون التفتيش في الأسانيد واكتشاف عللها، وربما كانت هذه الأسانيد فيما يبدو لنا صحيحة لو نظرنا إليه، ولكن يعرض الحديث الذي ظاهره الصحة على إمام من الأئمة فيقول منكر فاطل موضوع. سبحان الله، أليس ظاهر السنة الصحة؟ قل نعم، لكن هذا غير واحد يبدأ يبين علة لا تظهر لنا. بينما نحن حينما نحكم على السند بأنه صحيح ظاهرا حكمنا بناء على الشروط الثلاثة: اتصال السند، عدالة الرواة، وضبط الرواة. لذلك يكفي في هذا أن نقول بانتفاء العلة، فانتفاء العلة يعني انتفاء الشذوذ وغير الشذوذ من العلل الخفية. لعله يكفي إن شاء الله تعالى في هذا الكلام على أو الكلام في هذا على الحديث الصحيح. طيب إن شاء الله تعالى الحديث الحسن إن شاء الله نتركه في يوم غد وما بعده إن شاء الله تعالى. بالنسبة للشذوذ والعلة أيضا كان ينبغي أن أعرفها وأنا نسيت، فنقول إنهم يقصدون بالشذوذ، وأنا سأعطيكم التعريف الذي جرى عليه الاصطلاح، وليس هذا مقام التطويل في الخلافات. فالحديث الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، أو كما يعبر عنه الحافظ ابن حجر ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه سيان، يعني سواء قلنا هذا أو ذاك. الحافظ بن حجر أراد أن يدخل راوي الحديث الحسن في هذا التعريف فيقول ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه. فالمقصود أن مقبول الرواية إذا خالف مقبول رواية آخر لكنه أعلى درجة منه فإنه يقولون حذ، يعني يكون هذا الراوي الذي خالف شذ بمخالفته من هو أولى منه، يعني أضبط أحفظ أتقن وهكذا. لكن ليس فقط الترجيح بكثرة الثقات ولكنهم يضيقون أيضا أمرا آخر وهو كثرة العدد. فنستطيع أن نقول هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا، لابد من هذه الإضافة. هذا بالنسبة للشاذ. بالنسبة للعلة يعرفها علماء الحديث بأنها سبب غامض خفي يقدح لصحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. ويعرفون الحديث المعلل أو المعلول بأنه الحديث الذي اطلع به بعد التفتيش، لاحظوا كلمة بعد التفتيش، هو الحديث الذي اطلع به بعد التفتيش على علة قادحة تمنع من قبوله. يعني معنى ذلك أنه لو جاءني إسناد صحيح ظاهر لكني بدأت أفتش، لا نقف عن هذا الإسناد، فجمعت الطرق من هنا ومن هناك وخرجت حديث من طرق متعددة فأنا فتحت وبدأت أنظر في هذه الطرق، ربما بينت لي هذه الطرق علة خفية لم تتبين بالطريق الأول. مثل ماذا؟ مثل كون الطريق الأول جاءني بإسناد متصل رواته عدول وضابطه، لكن لما فتشت وجمعت طرق الحديث وجدت أن أحد الرواة روى هذا الحديث بهذا الإسناد الذي ظاهره الاتصال، لكن باقي الرواة خالفوه فرووا الحديث وأسقطوا منه أحد الرجال، فأصبح الحديث غير متصل، إما مرسلا أو منقطعا أو غير ذلك من الأنواع التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فالمهم أن الحديث يكون غير متصل. ففي هذه الحال أنا أنظر في رواية أولئك الكثرة، كأن يكون مثلا خمسة من الرواة رووه وأسقطوا من سنده راوي، وواحد هو الذي خالفهم فرواه متصلا، فنقول عن رواية هذا الواحد إنها شاذة، ونقول عن رواية الكثرة إنها المحفوظة. الرواية هي المحفوظة، يعني هي الصحيحة أو هي المقبولة التي ترجع على روايتها. فإذا هذا هو المقصود بالعلة للحديث. بقي معنا وقت إن شاء الله تعالى نأخذ فيه بعض الفوائد الحديثية، لو توجهون الأسئلة نجعل إن شاء الله شيئا من الوقت للأسئلة، يعني لا أطيل في الفوائد الحديثية. ما دمنا أخذنا الحديث الصحيح فأول ما ينصرف إليه الذهن من الأحاديث الصحيحة هي حديث صحيح البخاري كما هو معروف، فهو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. هنا بعض الفوائد التي أحب أن أنبه عليها فيما يتعلق بصحيح البخاري رحمه الله. أول هذه الفوائد ما يتعلق برواية كتاب البخاري كله. فالبخاري رحمه الله بالرغم من أنه إمام مشهور وله هذه الشهرة الواسعة إلا أنه يعجب من أن الرواة الذين رووا صحيحه قلة، بل هناك من قال إنه لم يروي عن البخاري إلا راو واحد وهو محمد بن يوسف الثيرابي، لأن الثيرابي جاءت عنه عبارة أنه قال سمع معي صحيح البخاري 90,000، ولكن لم يبقى يرويه إلا هو، وهذا ليس بصحيح، بل هناك عدة رواة رووا صحيح البخاري غير الفرق، مثل حماد بن شافعي وابراهيم بن معقل النسبي وغيره، لكنهم ليسوا بكثير، أظنهم يصلون إلى 5 رواة. لكن أشهر هذه الروايات لصحيح البخاري لا شك أنها رواية الفرق، وإنما اشتهرت فيما يبدو لأنها هي الأكمل، فرواية الآخرين يبدو أن فيها نقص، فلذلك اختار العلماء الرواية من طريق الفرق، مع أن تلك الروايات موجودة، لكن الرواية التي اشتهرت هي رواية الفرق. والذي يهمني من هذا التنبيه على بعض الأمور المتعلقة بها، وهو عظم الفتن، نسأل الله السلامة. فالبخاري رحمه الله يبدو أنه مما أثر عليه في رواية هذا الكتاب عن الإشاعة وأكل الأعراض، فشيخه محمد بن يحيى الزهري رحمه الله إمام حافظ مسلم، والبخاري يعترف له بالمكان وأخرج له في الصحيح يروي عنه وما تركه، لكن يبدو أنه أخذته الغيرة من البخاري بسبب ما اشتهر عنه من جودة الحفظ والإتقان، فشهرة البخاري صفقت الآخر. وهناك نسأل الله السلامة بعض مرضى النفوس وأصحاب الطيش والسفه الذين يحاولون أن يستنطقوا أهل العلم في بعض مسائل الخلاف ويجرون وراءهم ويحجون، ثم ينقلون الكلام بحسب ما يلقمونه هم. فالبخاري رحمه الله لما قدم على إحدى البلدان التي فيها جمع من أهل العلم، جاء إليه بعض أهل الطيش والسفه يسألونه في المسألة الحساسة في ذلك الوقت التي امتحن فيها كبار الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، ولكن بعد أن انهزم تيار المعتزلة. فالمعتزلة بعد مجيء المتوكل رحمه الله هزموا لأنه لم يعد هناك سلطان يتبنى آراءهم كما كان الأمر في عهد الواثق أو المعتصم أو المأمون. المهم أن القضية بقيت ساخنة في ذلك، فجاءوا يسألون البخاري رحمه الله عن اللفظ والقرآن، يعني ما عادت المسألة تتعلق بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لا، جاءوا يسألونه عن ألفاظنا في القرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة. البخاري أيضا رأى أن الناس فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشر منه، فروا من عدم إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا أو نفي صفة الكلام عن الرب جل وعلا، فوقعوا في شيء آخر وهو نفي صفة الخلق عن الرب. الرب جل وعلا هو خالق أفعال العباد، فأصواتنا ألفاظنا وأفعالنا كلها مخلوقة لله جل وعلا، فماذا تقصد عنه؟ فألفاظنا بالقرآن الألفاظ مخلوق الرب جل وعلا خلقها، لكن فرق بين اللفظ وفرق بين الملفوظ به، فرق بين صوت السالم فرق بين المثل. فالصوت نعم مخلوق، لكن المقروء غير مخلوق. وصنف البخاري في هذا الكتاب اسمه خلق أفعال العباد، خشي أن الناس يفرون من شيء فيفرون بما هو أشر منه، لكن هؤلاء المتعجلون وأصحاب الطيش والسفه ذهبوا ونقلوا الكلام للزهري بحسب ما فهموا، فقالوا هذا يقول بخلق البخاري، يقول ألفاظ ما في القرآن مخلوقة ولم يذكروا عنه التفريق أو نسبوا إليه القول بخلق القرآن. لكن لابد من يعني شيء من التفصيل. يعني أهل العلم في ذلك الوقت كرهوا أن يطلق الرجل كلمة لفظي بالقرآن مخلوق لأنها موهمة. قالوا لابد أن يفصل فيقول نعم اللفظ في القرآن مخلوق لكن القرآن غير مخلوق، لابد أن ينص على هذا لأن هذه مما استغلها أيضا بعض المبتدعة في الوقيعة في أهل السنة. فقالوا أنتم ما دمتم تقولون القرآن غير مخلوق فماذا تقولون في هذه القراءة التي تقرؤون بها؟ أليس هذا مخلوقا؟ المهم أنها فتنة نسأل الله السلامة، ودوما الفتن يدخل فيها بعض رعاة النفوس، والمسألة واضحة، فرق بين القرآن وفرق بين الصوت، هذا غير مخلوق وهذا مخلوق. فالمهم أن الكلام نقل للزهلي نقلا لم يستثبت فيه، ويبدو أن الزهلي أيضا انضاف إلى ما وصله إليه وجود الحسد فتعجل رحمه الله وأمر بإخراج البخاري من البلد، وامتحن رحمه الله وأوذي وأخرج من البلد. ووصل الكلام أيضا إلى بعض البلدان الأخرى التي أوذي فيها، فيبدو أن سمعته رحمه الله في ذلك العصر قد ساءت عند هؤلاء أهل الطيش والسفر، ولم يعرف قدر البخاري إلا عند قلة قليلة من الناس وبعد أن مات البخاري عرف الناس مقدار البخاري. فلذلك في ذلك الوقت يبدو أنه لم يكن هناك كثير أحد يأخذ عن الصحيح إلا هذا النزق اليسير، وبعضهم يكون قد توفي كما نرى في مجالس العلم، يحضر مجلس العلم أعداد هائلة لكن لا ينبغ من هذه الأعداد إلا قلة قليلة. شعبة بن الحجاج مرة مر بمجلس فيه ألوف مؤلف في مجلس أحد المحدثين، فقال ما أرايت من هؤلاء ولا خمسة، يقول الذي كان يراقب شعبة وفعلا ما صدق منهم ولا خمسة. هذه عادة الناس. فبالإضافة للفتنة فأولئك الذين يجتمعون ليسوا كلهم قد رووا صحيح البخاري واهتموا به واعتنوا به قصوة ببقية الكتب. أيضا كل كتب السنة لا تكثر رواتها تلك الكثرة التي تتناسب مع حجم الأعداد التي تحضر في مجالس أهل العلم في ذلك العصر. فإذا هذا تنبيه. التنبيه الآخر فيما يتعلق برواية صحيح البخاري، الخطأ الذي فهمه بعض الناس من طريقة الحافظ بن حجر في شرحه لصحيح البخاري، وجدوا عبارة للحافظ بن حجر أنه شرح بناء على رواية أبي ذر، وذهب بعضهم يتلمس رواية أبي ذر ويحاول أن يقول إني سآتي بصحيح البخاري بناء على رواية أبي ذر، فهي رواية التي شرح عليها الحافظ ابن حجر، وهذا جهل لأن أبا ذر عبد بن أحمد الحرمي رحمه الله يروي صحيح البخاري عن ثلاثة من شيوخه وهم الكشميهني وابن حموية و ابن حيوية والترقي، ثلاث من شيوخ، وهؤلاء الثلاثة يروونه عن الترقي محمد بن يوسف الذي ذكرته له، فهم ثلاثة من تلاميذ الترقي يروونه. وجاء أبو ذر الهروي فروى عن هؤلاء الثلاثة، وليس هو الوحيد الذي روى عنهم، وليس هم الوحيدين الذين روى عن الترقي. الرواة عن الترقي كتب، والرواة عنهم أيضا كتب. فرواية أبي ذر إذا أراد الواحد أن يقول رواية أبي ذر لابد أن يجمع رواية أبي ذر عن هؤلاء الشيوخ الثلاثة، ربما اتفقت وهذا هو الغالب، يعني قياسا بحجم صحيح البخاري كله لا شك أن هؤلاء الثلاثة يتفقون على الغالبية العظمى، ولكن بينهم اختلاف. فربما كان عند الكشميهني اللفظ يختلف عن لفظ أكثر، وهكذا. فالحافظ بالحجر في الشرح ينبه إذا كان بينهم خلاف، يقول كذا للكشميهني، اقرأوا في فتح الباري وانظروا هذه الخلافات يريدها الحافظ. كذا للكشميهني وعند ساقي كذا، وربما تعدى بذكر الخلاف عند باقي الرواة، وفي رواية الأصيلي كذا، وفي رواية أبي الوقت كذا، ورواة كثيرة. فالشاهد أنه يخطئ من يظن أن رواية أبي ذر رواية واحدة منضبطة، هذا غلط. والذي يريد أن يأتي بصحيح البخاري بناء على رواية أبي ذر لا بد أن يوازن بين رواية هؤلاء الثلاثة ويبين الفروق بينها، فإنه يصدف عليه حين ذاك أنه جاء برواية أبي ذر. ويمكن للواحد منا أن يستفد من هذا ويرى هذه الفروق في نسخة صحيح البخاري المسماة باليونينية، وهي مطبوعة الآن، وهي نسخة مصححة ومنقحة في الأعم الأغلب أنها أجود النسخ، وفيها إثبات الفروق بين رواة البخاري كلهم، ليس فقط بين شيوخ أبي ذر ولكن بين رواة البخاري كلهم. من أحب أن يستفيد فليطالع في هذه النسخة. طيب يكفي هذه الفائدة من الله إن شاء الله تعالى في ذكر قواعد أخرى، وتفضلوا بالأسئلة إن شاء الله تعالى.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ، نسأل الله تعالى أن يساعد عليكم وعملكم. طبعا فيها سندات للأسئلة، يعني لو دخل الأخوان من المسيرة هناك منهم.